بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب رفع الأيدي في الدعاء. قال: وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب رفع اليدين في الدعاء، وللبخاري رحمه الله جزء رفع اليدين، وألف ابن القيم رحمه الله في رفع اليدين في الدعاء. ومعنى ذلك أن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا، والله سبحانه وتعالى في السماء. فرافع اليدين في الدعاء يدعو ربه الذي في السماء، وهذا من الردود على من يقول إن الله في كل مكان، حتى هم إذا دعا أحدهم ربه رفع يديه، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى. ولما كانوا كذلك حاولوا تأويل هذا الرفع بأن السماء قبلة الدعاء، لا لأن الله في السماء بل في كل مكان، ورد عليهم أهل العلم بأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل القبلة في الدعاء كما سيأتي في الباب الذي يليه، يستقبل القبلة على الصفا وعلى المروة وعند الجمرتين وفي سائر المواضع، بل ونبي الله إبراهيم لما دعا استقبل البيت، رفع يديه وقال: اللهم إني، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية. وهو بهذا الحديث بهذا الباب وما تحته يرد على من يرى أن لا ترفع اليدان في الدعاء إلا في الاستسقاء فقط، استنادا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهو حديث متفق عليه. ومقصود هذا الحديث جمعا بينه وبين غيره مما قد ثبت أنه قد رفع فيه كثيرا يوم بدر وغير بدر والجمرة والجمرتين عند الجمرتين وعند صفا والمروة وغير ذلك، أنه لم يره أنس رضي الله عنه رفع على هذه الهيئة والكيفية إلا في الاستسقاء، رفع جدا حتى رؤي بياض إبطيه، حتى قال ابن عمر أيضا: رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. سمع أنس النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك قال أنس. فساق الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي موسى: رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، حديث ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد حين قتل أولئك بني جذيمة. وكان متأولا، لأنهم ما قالوا أسلمنا، قالوا صبونا، وما فهموا كلمة، ما استطاعوا أن يقولوا أسلمنا، ما كانوا يعرفون إلا أن الذي يسلم يقال له الصابع، فقالوا صبونا صبونا فقتلهم، يرى أنهم ما أسلموا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم دفع دياتهم لأنهم مسلمون أسلموا فقوت فقتلهم بعد أن قالوا صبونا. تقدم الحديث في كتاب المغازي 4339. وتبرأ إلى الله من قتل المسلم إن كان خالد قتل ذلك بغير أن يعني ظنهم مسلمين قتل أولئك. وهكذا ذكر أيضا حديث أنس قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث الأول رد على من قال لا يرفع يدا إلا في الاستسقاء، بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء. أصلا تمسك بحديث أنس لم يكن يرفع يديه في شيء في دعاء إلا في الاستسقاء، وهو صحيح، لكن جمع بينه وبين الأحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء. وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليد في حذو الوجه مثلا، لا بل أرفع، ما هو في حذو الوجه بل أرفع، إذا حتى رؤية بياض البطين لا ترى بياض البطين إلا إذا كان فوق مستوى الوجه. الأصل في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى مستوى وجهه، إلى قبل وجهه، فهذا هو الدعاء المعروف، ويضمهما ويجعلهما ويجعل بين قبل وجهه. جاء ذلك في الصحيح الحديث الثابت. أما في الاستسقاء فقد رفع جدا، حتى إن بعضهم يظن أنها كانت منصبة إلى أسفل كما جاء في الصحيح: بطون كفيه إلى أسفل وظهورها إلى أعلى. وبعضهم يقول بل على جادة الرفع وسبيله رفع جدا، فكان بعض الذين يرون يرى أنها أن هذا الظهر وهذا الظهر ظهر الكفين إلى السماء لشدة الرفع. وهذا وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه جدا حتى كان ظهور يديه إلى السماء، يعني من شدة الرفع، لا لأنه جعل بطونها إلى الأرض ورفعها كذا باعتبار أن لا كف الأرض، والله أعلم. هذا مما قالوه. وحاصلها أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منهما منها في غيره. وإما أن الكفين الاستسقاء يليان الأرض، يعني الكفين تكون هكذا كما، وفي الدعاء يليان السماء، قال المنذري: والأمر واسع في هذا، وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح، إثبات الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه في سائر أدعيته ليس خاصا بالاستسقاء. أدلة الإثبات أثبات رفع اليدين في سائر الأدعية أرجح، قلت، ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منها النووي في الأذكار وفي شرح المهذب جملة، المنذري في الترغيب والنووي أخذ في الأذكار كما ترى، أخذ جملة من أدلة رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء وغيره. وعقد لها البخاري أيضا في الأدب المفرد بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة: قدم الطفيل بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دوسا عصت فادعوا الله عليها، فاستقبل القبلة ورفع يديه قال: اللهم اهدي دوسا، في الصحيحين دون قوله ورفع يديه. وحديث جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر، وذكر قصة الرجل الذي هاجر معه فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، الذي قطع يديه الذي هاجر فيه وقال اللهم وليديه فاغفر، أنه قطع يعني حصل شطط قطع يديه فنزف الدم فمات، غفر الله له إلا يديه، ورؤية في المنام أنهما أن يديه ما زالت تعذبان، فقال اللهم وليديه فاغفر. ورفع يديه وسنده صحيح أخرجه مسلم. حديث عائشة أنها رأت النبي يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر سببتها أو لعنته جعلها رحمة. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في جزء رفع اليدين، يعني المصنف له كتاب في هذا الباب خاصة رفع اليدين. هذا الباب الذي في صحيح البخاري رفع الأيدي في الدعاء له فيه جزء خاص مصنف خاص البخاري، مصنف جميل. رقم 90 قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو، وعنده من حيث عائشة في الكسوف أيضا رفع يديه ويدعو، حديث عبد الرحمن في الكسوف، وفي يعني الذي في مسلم انتقد، وفي حديثهما حديثها عنده في دعاء لأهل البقيع رفع يديه 3 مرات، حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة فرفع يديه وجعل يدعو، في الصحيحين حديث أبي حميد قصة ابن اللتبية ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطي قل اللهم هل بلغت، وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي أمتي، في حديث عمر كان رسول الله إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل الله عليه يوما ثم سري عنه استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، في حديث أسامة كنت أريد في النبي بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى، أخرجه النسائي بسند جيد. وفي حديث قيس بن سعد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، سنده جيد، الأحاديث في ذلك كثيرة وقد أفردها هو، يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يعصرها كلها ويجمعها اختصرها في هذا الموضع. وما أخرجه وأما ما أخرجه مسلم من حيث عمار بن رعيبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا يشير بالسبابة يعني في الدعاء، قد حكى الطبراني عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال السنة أن الداعي يشير بالأصبع بأن واحدة، ورده بأنه إنما ورد في الخطب حال الخطبة، هو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى التمسك به في من عرف اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها، هذا هو الصواب. وحديث سلمان الله إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يعيدهم صفراء، ولا يزال يكر في ذكر الأحاديث وحاصله ما سبق. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، ولو احتيج إلى الترجيح لرجحت أحاديث رفع اليدين على ما جاء عن أنس أنهما رفع إلا في الاستسقاء، لكن لا يحتاج إلى الترجيح، يحتاج إلى الجمع، وقد جمعوا بينها بأن ذلك الرفع مبالغة فيه، مبالغة رفع الاستسقاء أرفع من غيره على كيفية قيل على كيفية مخصوصة، والصحيح أنها على كيفية الدعاء إلا أنهما الرفع شدة الرفع رؤية ظهور اليدين إلى السماء، ومن فعل ذلك وجعل بطونها إلى الأرض وظهورها إلى كما هو ظاهر الحديث لا بأس، الأمر واسع. هذا هو، هناك مواضع ما يرفع فيها الإنسان في السجود، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وهكذا دعاء الإنسان عند نومه قد يدعو عند نومه ويدعو في أذكار الصباح والمساء ويدعو في أذكار السفر ويدعو في الطواف، وهذه المواضع أيضا كذلك لا يرفع فيها يديه. وأما من رأيته من بعض الذين يستحسنون فتجده يطوف رافع يديه ويدعو، هذا ما عليه دليل، النبي طاف وما كان رافعا يديه وسعى ما كان رافعا يديه، فهذا محدث. رفع اليدين في الطواف في سائر الأشواط محدث، وهكذا في السعي. وهناك أيضا مواضع فيها خلاف مثل رفع اليدين في قنوت الوتر، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه رفع في قنوت الوتر يديه، ومواضع أخرى أيضا كوقت صلاة يعني ماذا كآخر ساعة من الجمعة ثبت أنه دعا، أما رفع اليدين في ذلك الوقت فلم يأتي أحد بدليل واحد أنه كان يتحرى رفع اليدين في تلك الساعة كل جمعة رفع يديه، أما الدعاء فثابت يدعو ولو لم يرفع يديه وإن كان يشير بأصبعها أو شيء من ذلك، وهكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع لو جمعت جاءت في رسالة المواضع التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيهما في الدعاء، لم يثبت رفع اليدين فيها في الدعاء، تأتي في جزء جزء مستقل هذه المواضع التي دعا فيها وما رفع، أما التي دعا فيها ورفع فمو معلومة وقد جمعوا فيها، جمع فيها البخاري وغيره، إنما هذا البحث خاص وهو المواضع التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ولم يثبت عنه أنه رفع فيهما فيها. يذكر السجود، يذكر الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويذكر أذكار النوم، يذكر أذكار النوم لا سيما باسمك اللهم أموت وأحيا وأمثال ذلك مما لم يرفع فيه، إنما كان يجمعهم وينفث فيهم ويمسح عند النوم، ويذكر يعني أدعية الركوب والنزول والسفر، وما كانوا يرفعون أيديهم حين كانوا يدعون ويذكرون الله عز وجل إذا علوا وإذا نزلوا، على أن المسافر ينبغي أن يكثر من الدعاء فإن ذلك موطن إجابة إذا كان متطهرا ذاكرا لله عز وجل في سفره، وإن كان سفره سفر بر أو سفر مباح، سائر الأسفار الصالحة يكثر فيها من الدعاء لأنه زمن إجابة حال السفر. إلهنا بارك الله فيكم.